بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية، وهو في شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله. نستضيفه من خلال هذا الدرس المبارك صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين.
ترحيبنا موصول بكم، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك من خلال تواصلكم المبارك عبر البريد الإلكتروني للأكاديمية بإرسالكم أسئلتكم عن الدرس، وأيضا إجاباتكم عن أسئلة الشيخ التي يطرحها في نهاية كل درس. فأهلا بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. يبدو أنه صحيح يا شيخ، النبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية يقول: الرضاع لغة مص اللبن من الثدي أو شربه، واصطلاحا مص أو شرب طفل دون الحولين لبنا من امرأة ثاب عن حمل.
نعم.
والذي ينشره الرضاع من الحرمة هو ما ينشره النسب، وكذا من المصاهرة على القول الراجح، فلا يجوز للبنت من الرضاع أن تنكح أباها وجدها من الرضاع وإن علا، ولا أخاها من الرضاع وإن نزل، ولا الحواشي أعمامها وأخوالها من الرضاع، وكذا الابن من الرضاع له نفس الحكم. عبد الرحمن المغراوي من المغرب له إجابة قريبة من ذلك بالنسبة للسؤال تعريف الرضاع. بالنسبة للذي ينشره الرضاع من الحرمة، يقول أهل العلم يقولون يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، فيباح للرضيع النظر إلى المرضعة وإلى وصولها وفروعها من النساء، ويكون لها محرمة، وأن يخلو بها وأن يصافحها ويسافر معها، لا بقية الأحكام كالميراث والنفقة.
جيد، لعلك تكتفي بها.
طيب، نشير إشارات فقط الأسماء الواردة. سماء الإسلام من مصر أيضا بعثت بإجابة، كذلك طلحة من السعودية إجابة مختصرة، خلود من السعودية، نورة من السعودية، الأخت فجر من السعودية، أيضا الأخت غادة من الولايات المتحدة، خديجة من المغرب، عزيزة بخلعة من السعودية، مريم من السعودية، فوزية من الكويت. كل هذه الإجابات وردت. جميلة من العراق، أم أيوب من المغرب، غزلان من المغرب كذلك.
جميل، إجابة موفقة واهتمام يثابون عليه، جزاهم الله خيرا. وبالمناسبة يا أخوان، نحن نشرح كتاب ماذا؟ كتاب عمدة الفقه، وعمدة الفقه كتاب حنبلي، فأحيانا نذكر التعريفات على مذهب الحنابلة ولا نريد إطالة في التعريفات، وإن كنا أحيانا إذا ذكرنا شروط المسألة نخالف فيها صاحب التعريف. ولهذا ذكرنا، ولا أردت أن أفصل لأن هذا درس هو مجاله وهذا وقته، قول المؤلف: الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، من امرأة ثاب عن حمل. وكلمة ثاب عن حمل هذا مذهب الحنابلة، وهو من مفاريد مذهب الحنابلة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو اللبن الذي خرج من امرأة، سواء ثاب عن حمل يعني عن وطء بحمل، أو لم يثب عن حمل، مثل ما ذكرنا أن يأكل حبة أو غير ذلك، أو يكون بحنان الأمومة ربما يخرج اللبن. وقلنا أن مذهب الحنابلة هو أنه لا ينشر الحرمة إلا إذا كان عن
حمل،
إلا إذا كان عن حمل. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز باز، إلى أن العبرة هو وجود اللبن في صدر المرأة أو من صدر المرأة، سواء ثاب عن حمل أو لم يثب عن حمل. لأن الله يقول: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا يصدق على هذا اللبن الذي خرج إما من وط بحمل أو من غير حمل. هذا هو الراجح والله أعلم. واضح يا إخوان؟ وعلى هذا فيكون التعريف الراجح في مذهب التعريف الراجح في الرضاع هو مص طفل دون الحولين لبنا من امرأة أو شربه. واضح؟ أو شربه.
هذا هو طيب. التعريف الراجح،
هذا هو التعريف الراجح. طيب، لا وقفنا إلى والرضاع المحرم.
نعم.
الرضاع المحرم يعني الذي يصدق عليه أن يسمى رضاعا، سواء مص الطفل ثدي المرأة أو كان، يقول المؤلف، أو ما دخل الحلقة من اللبن سواء دخل بارتضاء من الثدي أو وجور. الوجور هو ما صب في حلق الطفل، الوجور ما صب في حلق الطفل. أحيانا الطفل لا يستطيع أن يمص الثدي، فأحيانا تأتي الأم بيدها وتضع نقاط على فمه حتى إذا بكى يتجرعه تجرعا ويزدرده، فهنا ينشر الحرمة أو لا ينشر؟
ينشر
الحرمة إذا شرب شربا يفتق الأمعاء كما جاء في الحديث. وعلى هذا سواء كان بامتصاص أو وجورا أو سعوطا، والسعوط هو ما يدخل في الأنف. فأحيانا الطفل يا إخوان لا يستطيع لمرض، لا يستطيع أن يرتضع منين؟ من فمه، فيجعل له لي يدخل من أنفه. ومن المعلوم أن الأنف له مجرى إلى الجوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن صابرة كما عند أبي داود وأحمد: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، مما يدل على أن للأنف مجرى إلى المعدة والجوف. والمؤلف يقول: محضا كان أو مشوبا، يعني سواء كان هذا اللبن محضا بمعنى أنه لبن صاف خرج من صدر
المرأة،
صدر المرأة، أو كان هذا اللبن مشوبا. فأحيانا المرأة يكون اللبن الذي في صدرها قليل، يكون اللبن الذي في صدرها قليلا، فتأخذه وتمزجه بماء صناعي أو بلبن صناعي، واضح؟ فنقول إذا كان هذا المشوب يصدق عليه أن يسمى لبنا ولم يغير صفات لبن الأمومة فإنه ينشر
الحرمة.
أعيد: فإن كان هذا اللبن المخلوط ما زال اسم اللبن الذي خرج من صدر الأم باقيا فإنه ينشر الحرمة. فإن وضع هذا اللبن في ماء كثير ولم يغير هذا الماء فإنه ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟
لا ينشر الحرمة.
فإنه لا ينشر الحرمة. لما؟ لأنه لا يسمى في العادة وفي العرف لا يسمى
لبنان،
يسمى ماء متغير. واضح يا إخوان؟
طيب، لكن عفوا دكتور عبد الله، لو مزج بلبن آخر، يعني
إذا مزج بلبن آخر فإن كان صفات اللبن الذي خرج من الأم باقيا ظاهر فإنه ينشر حرمة، وإن كان اللبن المخلوط الذي هو الصناعي هو الأكثر وهو الغالب فإنه لا ينشر الحرمة. فالعبرة بماذا؟ في أن يكون اللبن
محافظ
الذي يسمونه اللبن الذي خرج من صدر الأم أن يكون لبن باقيا غير مغمور. فإن كان مغمورا في المخلوط من لبن صناعي أو ماء فإنه لا ينشر الحرمة. طيب، الآن وقفنا إلى قول المؤلف: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. لعلك يا شيخ ياسر تقرأ.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها.
نعم تفضل. صحيح.
فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الثالث أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا. ولم ينفسخ نكاحهما.
لعلك تقف عند هذا ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول قال أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا، فلا بد أن يكون هذا اللبن ثاب منين؟ من امرأة. فلو كان من بهيمة فإنه لا ينشر
الحرمة.
وإن كان من رجل لمرض في إفرازات أو هرمونات أو غدد ثاب لبن الرجل فإنه ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟
لا
ينشر الحرمة. والدليل دليل ذلك قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقول الله سبحانه وتعالى جل ذكره: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يدخل في ذلك ما كان في حكم المرأة من بنت وعمة ونحو ذلك. واضح يا إخوان؟ وأما الذكر فإنه لا ينشر الحرمة، وليس بمستساغ أن الرجل يأخذ أحكام المرأة فيما خصت به المرأة. واضح؟ ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود، فخروجه خروج عن غير المعتاد والنادر لا حكم له. هذه قواعد فقهية يقولون: ولأن لبن الرجل لم يخلق لغذاء المولود وخروجه نادر والنادر
لا حكم له.
واضح؟
واضح.
وعلى هذا فيكون الشرط الأول أن يكون لبن ثاب من امرأة، سواء كان في حياتها أو بعد مماتها. فأحيانا المرأة تموت فيستخرج اللبن الذي من صدرها بعد وفاتها، فإن جمع فإنه ينشر الحرمة فيما لو شربه الطفل 5 رضعات كما سوف يأتي. فلا عبرة بحياتها أو مماتها، العبرة بماذا؟ بوجود اللبن.
دكتور عبد الله، عفوا، يعني قول المصنف بكرا كانت او ثيبا،
نعم،
يعني هي متزوجه وثاب، يعني من
سؤال شروط جيد، يعني كيف نقول بكرا كانت او ثيبا مع العلم ان الحنابلة يقولون لا بد ان يكون
ثابا
عن حمل؟ من يجيب؟ انا اترك الجواب ولعلنا نسمع من الإخوة حتى الذين سمعوا في عبر وسائل الإعلام في التلفاز، ننتظر منهم الإجابة. سوف أجيب إن شاء الله في آخر الدرس، مع العلم أني أجبت في أول درس من باب الرضاع. وأعيد السؤال: لما ذكر المؤلف أن يكون اللبن من امرأة بكرا كانت أم ثيبا، مع العلم أن الحنابل يشترطون أن يكون اللبن ثاب عن
حمل؟
فكيف تكون بكر وهو ثاب عن حمل؟ واضح؟ طيب، يعني نرجع هذا الجواب إلى الإخوة، أنتم تفكروا، وأيضا المشاهدين من ذكورا أو أنيثا ننتظر منهم الجواب. والذي يجيب إن شاء الله أنه قد خط طريق الفقه وشق طريق العلم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، هذا الشرط الأول. وقول المؤلف: فأما لبن البهيمة أو الرجل له الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. طيب، الرجل تحدثنا عنه والبهيمة تحدثنا عنها، أيضا الخنث المشكل هي الإنسان الذي لم يتبين بعد هل هو ذكر أم أنثى، بأن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، لا يعلم ما هو. والآن سهل التمييز بينهما. لكننا الآن نقول: ما هي الخنث المشكل؟ هي الإنسان الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين هل هو أنثى أو ذكر، هل أنثى أو ذكر. وللحديث مسألة متى كيف يميز أو لا يميز كلام طويل، أتركه لأنه ليس هو حديثنا. لكننا نقول: لو ثبت لنا أنها مشكل، فلو ارتضع طفل 20 رضعة من هذا الخنث المشكل، ينشر الحرمة أو لا ينشر؟
لا ينشر.
لما لا ينشر؟
لأنه قد يكون رجل.
أحسنت، لأنه جائز أن يكون الخنثى المشكل هذا
رجل
ذكرا، والذكر لم يخلق لبنه لغذاء المولود، والنادر لا حكم له. طيب الشرط الثاني يقول المؤلف أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، هذا قول عامة الفقهاء، هذا هو قول عامة الفقهاء، أن الحرمة لا تنتشر إذا ارتضع الطفل بعد الحولين، فلا بد من بلوغ الحولين. واضح يا إخوان؟ والدليل ذلك قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى أنه الأمر أنه لا يرضعن أكثر من ذلك، وهذا يسميه العلماء مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة، كما جاء في بعض الروايات وفي السائم وفي الغنم في سائمتها إيش وفي الغنم في سائمتها يلا الزكاة الصدقة، يعني أنها فيها الزكاة إذا كانت سائمة. طيب هذا الحولين. الدليل الآخر ما رواه الترمذي وغيره في جامعه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. طيب وجه الدلالة من الحديث؟ وجه الدلالة من الحديث أن الفطام في الغالب لا يكون إلا قبل الحولين أو أثناء الحولين، ولهذا قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كان قال أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله وطائفة من السلف، أشار إليه ابن القيم رحمه الله أو أشار إليه ابن القيم في المجلد الخامس من زاد المعاد، قالوا إنه لا علاقة لا بالحولين، لا علاقة بالحولين. وأما الآية فإن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني أن المرأة المطلقة إذا أرادت أن ترضع ابنها فإن لها أن ترضع حولين كاملين، وبعد ذلك لابنها لزوجها أن يأخذها أو لزوجها المطلق أن يأخذها. وقالوا ومما يدل على ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وعلقه على وصف منضبط، على وصف منضبط، والفطام جائز أن يكون قبل الحولين وجائز أن يكون بعد الحولين. واضح؟ فلربما يكون الطفل لا يشرب ولا يأكل إلا لبنا من صدر المرأة، فلو أن امرأة جاءت فأرضعت هذا الطفل بعد الحولين وهو لم يأكل شيئا إلا شرب اللبن فإنه ينشر الحرمة على رأي ابن تيمية، والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهذا هو الأحوط، هو القول الأول. والدليل على ذلك أن هذا خبر بمعنى الأمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا هو قول عامة السلف. طيب عامة السلف. طيب نقول الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضاعات معلومات، الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضاعات معلومات، ودليل ذلك ذكر المؤلف وإن كان لفظ المؤلف في إحدى ألفاظها ألفاظ الحديث، والحديث هو قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 رضاعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو إسناده صحيح، وقد تكلم فيه أهل العلم. قد يقول قائل كيف يتكلم أهل العلم في صحيح مسلم؟ نقول أن العلماء أجمعوا على أن ما كان في صحيح البخاري وما كان في صحيح مسلم ولم يتكلم به أهل العلم المتقدمين قبل البخاري مسلم فإنه مجمع عليه. أما أن يأتينا شخص فيتكلم في صحيح البخاري أو يتكلم في صحيح مسلم مما لم يسبق أحد من أهل العلم وأن يكون هذا النقد لقصد الحق وعلى حسب الطرق الشرعية في تضعيف الحديث، أما أنه لا يوافق عصره أو لا يوافق مزاجه أو لا يوافق الواقع المر الذي تعيشه الأمة فهذا شيء ولون، واتباع طريقة منهاج أئمة الإسلام لون آخر. لون آخر. طيب، هذا هو الحديث أنه لا بد من وجود خمس رضعات. بعض أهل العلم كالحنفية يقولون العبرة بوجود الرضاع، لأن الله يقول وأمهاتكم التي أرضعنكم، ولم يذكر الشارع عددا. نقول هذا مجمل وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع شخص أن يعرف لنا في القرآن عدد ركعات الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لم نعرف ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يستطيع أحد أن يذكر لنا طريقة الحج على الوصف الذي ذكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير سنة النبي؟ لا. وهل يستطيع أحد أن يعرف لنا عدد النصاب وما الذي يجب فيه الزكاة بالتفصيل من القرآن غير السنة؟ لا. فإذا كانت الزكاة والصوم والصلاة والحج لا يعرف تفصيل ذلك إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الاحتجاج بالقرآن على سبيل التفصيل من غير ذكر ورأي بالسنة هذا قول باطل، هذا قول باطل. وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قولوا اللهم صل وسلم على رسول الله، وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما قلت فيقول لا ندري ما كان في كتاب الله أخذناه وما لم يكن في كتاب الله تركناه ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، كما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح. وهذا رد على الذين يسمون أنفسهم القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيون. طيب، إذا ثبت لنا هذا فما هي الرضعات التي تحرم؟ يعني ما هي الرضعة؟ هل الرضعة هي مجرد أن يلقم الطفل ثدي المرأة ويمصه ثم يتركه أو يترك، أم هو مجرد أن يرتضع الطفل رضعات مشبعات ولو كان ذلك على فترات من مصه للثدي؟ واضح الخلاف؟ قولان عند أهل العلم. القول الأول هو مذهب الحنابلة، قالوا إن الرضاع المحرم هو أن يرتضع الطفل ثدي المرأة أو أن يشرب لبن المرأة شربا يتركه من عند نفسه بعد ريه، سواء كان ذلك بانتقال من ثدي إلى ثدي آخر من الطفل أو ترك ذلك ثم رجعه بعد أخرى، فتسمى الرجعة الثانية رضعة ثانية. واضح الآن؟ هذا القول ماذا؟ القول الأول وهو مذهب الحنابلة. فإن أزيل الثدي من الطفل فإنها لا تسمى رضعة، فالرضعة هي أن يمص الطفل الثدي ويتركه باختياره من غير فصل عارض، كأن يزال أو أن يلهو وغير ذلك. هذا هو القول الأول. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أم الفضل رضي الله عنها لا تحرم المص الإملاجة ولا الإملاجتان، في حديث آخر ولا المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. وهذا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أم الفضل، وروي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. قالوا فمفهوم المخالفة أن الخمس الإملاجات هي تحرم ولا ما تحرم؟ قالوا تحرم. هذا هو الأظهر، وهذا هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الآخر أذكره لأن منتشر ولا حرج أن نذكره، وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم. قالوا إن الرضعات واحدها رضعة، وهي اسم مرة كأكلة وشربة. قالوا فلا يسمى رضاعا حتى يشبع ويروي ولو كان ذلك على
دفعات.
يعني كأنهم يقولون العبرة بشبعه بجلسة. الآن المرأة يقولون تقول أريد أن أرضع ابني، فترضعه مرات فيترك ثم يرتضع فيلعب مع أمه ثم يعود. قالوا كل هذه تسمى
رضعة
واحدة. قالوا لأن هذا هو في العرف، ولا وكما أنك لا تقول أكلت أكلتي إلا أن تأكل كل غدائك، كل غدائك أو كل عشائك، فلا تسمى الأكلة أكلة إلا أن يشبع. هكذا قال ابن القيم. واضح الآن؟
نعم.
إيش دليلهم؟ قالوا اللغة، أنها لا تسمى أكلة إلا على شيء مرة، وهذه لا تسمى إلا على الشبع والري. وهذا مختلف فيه من حيث اللغة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحمد العبد لا يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا يصدق عليه أن يكون الأكل الكل حتى يشبع أو المرة الواحدة. والأظهر والله أعلم هو القول الأول وهو الأحوط، لأننا نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة. وله قصة حيث أن رجلا تزوج على امرأته، فادعت امرأته أنها أرضعت الزوجة الثانية. واضح الآن؟
نعم.
ادعت الكبرى، الزوجة الكبرى، أنها أرضعت هذه الطفلة. فقال زوجها وكم أرضعتيها؟ قالت مصة، أرضعتها مصة أو مصتين. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها كاذبة. فقال رسول كم أرضعت؟ قالت مصة أو مصتين. قال رسول لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان. وعلى هذا فهذا هو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. طيب، يقول المؤلف ولبن الفحل محرم. يقول المؤلف هنا لبن الفحل محرم، بمعنى أن الحرمة ليست لصاحبة اللبن التي خرج اللبن من صدرها فقط، بل إن صاحب اللبن الذي هو زوجها الذي ثاب اللبن بسببه فإنه ينشر الحرمة. واضح يا إخوان؟ فإنه ينشر الحرمة. ولهذا قال فإن كان لرجل امرأتان، لرجل امرأتان،
نعم،
وقد أنجبت كل امرأة منهما فثاب لبنها، فجيء بطفلة، يقول طفلة، فأرضعت هذه أحدى زوجتيه طفلة، اجعلونا نسمي هذه الطفلة مريم. أرضعت إحدى زوجتيه الأولى مريم، ثم أرضعت زوجة الأخرى هند. معي؟
نعم.
طيب، هند الآن تسمى، تقول لأبيها، لهذا الرجل أبي من الرضاع.
نعم.
وتقول مريم لهذا الرجل أبي
من الرضاع.
من الرضاع. ولكن مريم لا تقول لأم هند من الرضاع أنها
أمي
من الرضاع. واضح؟ لماذا؟ لأن لم ترتضع من أم هند. وكما أن هند أيضا لا تقول لأم مريم أمي من الرضاع، لأن اللبن لبن الفحل. واضح؟ طيب
هل هندي شيخ هند ومريم أخوات؟
لو ليس بأخوات لا حرج، أخوات أو غير أخوات، العبرة نحن نتحدث عن الرضاع، إخوة أخوات من الرضاع. وأيضا هند ومريم أخوات منين؟ من الرضاع لأب، أخوات من الرضاع لأب. فلو فرض يقول المؤلف لأن صار أخوين لأن اللقاح واحد، لأن اللبن لبن الرجل سواء كان من إحدى زوجات من الزوجة الأولى أو الثانية. طيب يقول المؤلف وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاثة رضعات ثم أرضعتهما الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. مثاله رجل عنده زوجتان وكل زوجة ثاب اللبن من صدرها، فجاء بطفلة اسمها سمية فأرضعت إحدى زوجتي ثلاث رضعات. كم أرضعت؟
ثلاث.
كم ثلاث؟ يعني مصة حتى تركت الطفل أو الطفلة، ثم مصتين حتى تركت الطفلة، ثم المصة الثالثة، ثم تركتها وأعطتها الزوجة
الثانية
فأرضعتها رضعتين أو ثلاث. الآن الطفلة كم ارتضعت من لبن الفحل؟
خمس رضعات أكثر،
خمس أو ست. واضح؟ طيب سؤال، الخمس الرضعات هذه تنشر الحرمة ولا لا تنشر الحرمة أو لا تنشر الحرمة؟
تنشر
الحرمة. فتقول هذه البنت سمية هذا والدي من الرضاع، لكن هل تقول لأحد الأمهات أمي من الرضاع؟
لا
تقول. لما؟ لأنه لم يكتمل رضاع كل واحد منهما خمسة، وعلى هذا فيلغز بها فيقولون ما هي ما رجل له ابنة وليس أو ابنة لها أب وليس لها أم، ابنة لها أب وليس لها أم، من هو؟
هذه البنت سمية
ومن على شاكلتها، فهذا أبوها من الرضاع لكن ليس لها أم من الرضاع. وأيضا سوف نذكر هذا ما دمنا في هذا البحث، نقول وأيضا يجوز أن تكون هذه البنت تقول لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع. وصورة المسألة الصورة الثانية أن تقول هذه البنت لي أب أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع. وصورة المسألة أن ترضع الأم المرأة بنتا من زوجها الأول ثلاث رضعات ثم يطلقها زوجها. واضح؟ يطلقها زوجها، أو نضع الصورة واقعية، امرأة حامل فطلقها زوجها فوضعت، انتهت من زوجها أو لم تنتهي؟
انتهت
بوضع الحمل، أليس كذلك؟ طيب أرضعت بهذا اللبن لبن الزوج الأول المطلق ثلاث رضعات طفلة ثم لها أن تتزوج زوجا آخر من حين الوضع، أليس كذلك؟ فتزوجت زوجا آخر اسمه زيد حملت هذه المرأة من زيد بعد سبعة أشهر فوضعت حملا، بعد سبعة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر وضعت حملا، ثاب اللبن المرأة من الزوج الثاني فجاءت بهذه الطفلة فأرضعتها رضعتين. الآن الطفلة كم ارتضعت من هذه الأم؟
خمس
أليس كذلك؟ وكم ارتضعت من لبن الفحل الأول الزوج؟
ثلاث.
وكم ارتضعت من لبن الزوج الثاني؟ رضعتين. فعلى هذا فتقول لي أم من الرضاع وليس لي أب من الرضاع. واضح يا إخوان؟ طيب إذا ثبت لنا هذا وعلى كلامكم أنه واضح، اجعلونا ندلف إلى مسألة النكاح. لو أن هذه الطفلة هذه الطفلة الآن ارتضعت، نعيد الصورة الأولى، رجل عنده امرأتان، جاءت طفلة فتزوجها، معي الآن، فتزوجها، فتآمرتا هاتان الزوجتان على زوجهما، فقالتا والله لا ينكحها، يعني الطفلة الثالثة الآن هي زوجته، له أن يتزوجها وهي في المهد، له أن يتزوجها، ها؟ لا، من غير رضاها. ما تقولون؟
الحالة الأولى، في
الحالة الأولى أنه لأبيها أن يزوجها دون التسع ولو من غير رضاها للأبي خاصة، فتزوجت بشاهدين وغيره، فتزوجها، فجاء إلى زوجتي وقال إني تزوجت فلانة، قالوا من؟ قال فلانة الرضيع. فجاءتا هاتان الزوجتان إلى بيت أم الزوجة الجديدة، فأرضعت إحداهما 3 رضعات والثانية رضعتين، حتى يحرم الزوج على زوجته، واضح؟ أو إن شئت خلنا نقول فجاءت هذه الأولى فأرضعت الطفلة 5 رضعات، ثم جاءت الثانية فأرضعت الطفلة 5 رضعات، وقلنا حتى لا يتزوج عليها. ما الحكم؟ الحكم أن البنت الآن الرضيع التي هي زوجة هذا الزوج حرمت على الزوج، لما؟
إنه أبوها من الرضاع.
لأنه أبوها من الرضاع، أليس كذلك؟ وأيضا حرمتا هاتان الزوجتان الكبرى والوسطى على الزوج، لما؟ لما؟ واضح الآن الصورة؟ لأنه يقول أنتن، يعني بذلك زوجاته السابقات، أنتن أم زوجتي من الرضاع، فيحرم عليه كل زوجاته خلاص. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واضح؟ واضح المسألة. طيب، جاءت الزوجتان، هذه الصورة الأولى، والدليل واضح. طيب، لما حرمتا جميعا؟ لأن البنت تحرم، أو لأن البنت إذا عقد الرجل على البنت تحرم عليه أمها بمجرد العقد ولو لم يدخل بها. أما الأم فإن لا تحرم إلا
بالدخول،
ومن المعلوم أن الأمهات قد دخل بهن. طيب، جت صورة ثانية، هاتان الزوجتان عندهما أو عندهن من الفقه ما ليس عند الزوج، هذه الصورة الثانية، فجاءتا وتآمرتا على هذا الزوج، فذهبنا إلى بيت الزوجة
الثالثة.
فجاءت الزوجتان فقالت أنا أرضعه 3 وأنت ترضعيه 2، ترضعيه 2 حتى تحرم على الزوج، فحرمت هذه، لأن البنت الآن الطفلة ارتضعت كم؟
5 رضعات،
فتحرم هذه الطفلة على
الزوج،
الزوج، لأنه يقول ابنتي
من الرضاع،
لكن زوجاته لا
يحرم.
طيب، انفسخ العقد، واضح؟ انفسخ العقد، وقد انفسخ العقد قبل الدخول بالزوجة، أليس كذلك؟ صح. وكل من طلق قبل الدخول فإنه يلزمه
نصف الصداق،
واضح الآن؟ طيب، الآن من الذي جعل الطلاق ينفصل أو ينفسخ؟ من؟
الزوجتان
هما السبب. فإن المؤلف يقول ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما أخماسا. تعالوا الآن، نصف الصداق في زماننا الآن تقريبا كم؟ 20-15 ألف، لأن الصداق 30 أو 40، نفترض أنه 20 لسهولة الحسبة. نصف الصداق 20، نصف الصداق 20. الآن الزوج يلزمه أن يدفع للبنت الصغيرة هذه اللي هو بنته من الرضاع كم يدفع؟
20.
يدفع 20 ألفا، ولكنه يرجع إلى زوجاته. تعالنا كم ارتضعتي أنت الآن؟ 20 نقسمه على كم؟
5
لأن 5 رضعات يحرم. تعال 20 اقسم على 5 كم فيها؟
4000.
يقول لزوجته كم أرضعت هذه الطفلة؟ تقول أرضعته 3. أرضعتها 3. يقول يلزمك كم؟
12000.
وتقول الأخرى كم أرضعتي؟ فتقول أرضعتها 2 مرتين. فقال يلزمك 8000. لماذا؟ لأنهن كن السبب في خلع أو في فسخ النكاح. واضح؟ طيب يقول المؤلف ولم ينفسخ نكاحهما. لما لم ينفسخ نكاح الزوجة الأولى والوسطى؟ لأنهن لم يكن أما للبنت. واضح؟ طيب
لعلنا نتوقف يا شيخ نقف عند هذا. ما شاء الله دروس الرضاع وشرحها قد يأخذ منا الوقت كثيرا.
وبالمناسبة لعله الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين نستمع للإخوة والأخوات والإخوة الحاضرين إلى أسئلتهم سواء كان في هذا الدرس أو ما مضى. لعله يكون هناك فتح للأسئلة ونستقبلها ونجيب إن شاء الله
بإذن الله تعالى. إذن نستقبل الاتصالات الهاتفية. معنا الأخت أم عبد الخالق من الرياض. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ الله يجزاه خير.
تفضلوا.
الله يجزاه خير يا شيخ. أنا كنت مريضة أصبت بعملية يعني, فكان في حريم يعني رحت لمهن كده, فكان يأخذوا بنتي وأنا تعبانة ما كان أقدر أرضعها وأنا مريضة في المستشفى, فكان يرضعوا بنتي فرضعنها بنتين حريم, بس ما أدري كم عدد الرضعة الصراحة.
كم أنت مريضة كم يوم؟
صبرت يمكن تقريبا 5 شهور أنا مريضة.
وأبي والبنت هذه طفلتك كم جلست وهي في مستشفى عند البناء النساء؟
والله يعني كل يوم أنا راجع المستشفى وأطرحها عندهم.
خلاص أجل, هذه ينشر الحرمة.
أبوها الله يرحمه توفى ولا يدري يعني إنها رضعنها, ما كان عنده خبر إن رضعن بنتي اللي هي الحين.
نعم.
فيقولوا أن كل العائلة يحرمون على بنتي, يعني الأخوان اللي هم رضعت بنتي مع أختهم.
سؤال
فهل يعني تحرم على كل الأطفال ولا طيب. بس اللي ترضعت معها اللي رضعت معهم بنات ما رضعت مع ولد؟
سؤال يا أختي, هذه المرأتان اللتان أرضعت ابنتك,
نعم,
تعرفينهما؟
اي أعرفهم.
خلاص هذه الأمهات تحرم البنت على أبناء الأمهات وعلى آباء الأمهات وعلى أزواج الأمهات وعلى أخوات الأمهات. واضح؟
إن شاء الله. وأخوانهن هل لهم علاقة؟ أخوان الأمهات؟
وأخوان الأمهات لأنهن تقول ابنتك تقول لهن أخوالي.
ايوه جزاك الله خير يا شيخ. طول طيب. الله في عمرك.
شكرا. معنا ايضا اتصال من الاخت ام نوره من الرياض. تفضلي ام نوره من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ, يعني بالنسبه للرضعات عدد الرضعات المحرمات, ذكر الشيخ انها المصه الاولى, كل مصه تعتبر رضعه.
كل مصه
نعم.
كل مصه يكتفي بها الطفل ثم يترك ثدي المراه, هذه رضعه. فاذا رجع مره ثانيه
إيه, بس أنا يا شيخ أنا المعلوم عند النساء عامة أن أول ما يمص الطفل ما ينزل حليب, أول ما يمشي قد يمسك ويتركه قبل ما ينزل الحليب, فهل تعتبر هذه رضعة؟
لا, العبرة بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا ما فتق الأمعاء, يعني يدخل أمعاء الطفل. أما الرضعة الأولى هذه لا تحسب, لكن أحيانا الطفل
أحيانا, هذا ما هو في الغالب يا شيخ يعني.
طيب جميل. العبرة بخمس رضعات. العبرة بخمس رضعات
يعني, ما يعني ناخذ بالمصه الاولى تعتبر يعني ما ندري هل هو وصل الى حلق اللبن ام لم يصل.
طيب نقول نحن العبره خمس رضعات, سواء در اللبن باول مصه من الطفل او ثاني او ثالث او رابعه.
يعني الاولى تعتبر محرم,
العبره
محسوبه يعني.
العبره باول مص يخرج منه لبن, سواء كانت هذه المصه اللي خرج منها لبن الاولى ام الثانيه ام الثالثه, العبره بخروج اللبن.
اي طيب, معناه ما فتق الامعاء هل هو معناه ان الطفل ما ياخذ الا الحليب, ما ياخذ شيء ثاني من الطعام؟
نعم, يعني لا ياكل غير اللبن. ومعنى لا ياكل بمعنى انه لا يتشوف إلى طعام.
إيه؟
لا يتشوف إلى طعام غير اللبن.
يعني مثلا الطفل الآن أبو سنة يأكل من مثل ما يأكل غير من الأطفال، معناته الآن اللي عمره سنة ما يحرم رضاعة من الأم.
إذا كان الطفل يتشوف إلى طعام غير اللبن،
أيه؟
من أرز أو خضار أو غير ذلك يتشوف إليه، هذا فطم، بحيث لو ترك عنه اللبن لم يتضايق بذلك. أيه؟ فحينئذ لا ينشر الحرمة.
يعني حتى إذا كان الطفل يأكل يتشوف للطعام، يعني يأكل أو أنه يعني
يعتاد الطعام ويتشوفه، ولو ترك عنه اللبن لم يضيق بذلك، وحينئذ نقول هذا فطم.
يعني مو بالعبرة بالحولين.
لا، ليس العبرة بالحولين، أحيانا يكون الفطام قبل الحولين، ولهذا بعض الأمهات تفطم ولدها بخمسة شهور ستة شهور.
صحيح.
طيب حديث سالم، إذا
المولى بحبه
ما
هذا نبي نذكره إن شاء الله، ونقول إن هذا إنما هو لسالم خاصة، وأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدهن أن يدخل عليه إن أحد بتلك الرضعة، وأنكروا على عائشة وقالوا إنما ذلك لسالم خاصة.
طيب، شكرا لأخت المتصلة، ومعنا أيضا اتصال هاتفي. معنا الأخ أبو معاوية من الطائف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بالنسبة للسؤال يا شيخ اللي في ذات الحلقة.
نعم.
حد البكر.
أين سؤال؟
نعم، أحسنت، تفضل.
هذا بالنسبة اللي تحرم، اللي ما يتحرم يعني اللبن.
إيه؟
حرمة المصاهرة.
لا، أنت عرفت ما هو السؤال؟
حد اللبن، لبن البكر.
أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أم ثيب؟ لماذا قال المؤلف بكرا وهو يشترط أن يكون اللبن ثاب عن حمل؟ البكر تحمل؟
لا ما تحدث
أنها
تحيب.
ها؟ التحيب يكون عمر. لا، العبرة باللبن، نحن الآن أمام لبن. لماذا قال بكرا كانت أم ثيبة؟ البكر تحمل؟ هذا السؤال، وضح الآن؟
إيه، بس الشيخ عدد أنه إذا نزل من أحليب بكر فإنها تحرم حمد الصهرة، يعني ما تحرم حمد الصهرة لكن النسب تحرم.
لا، ما مشكلة، المشكلة أن الآن بكر ثاب لبنها، ثاب لبنه، فجاءت بطفل فارتضع هذا الطفل، هل يمكن يوجد لبن من بكر؟
يمكن نزل، يمكن نزل حليب منها من البكر إذا حاضر.
جميل، هذا السؤال. يقول هو أن المرأة، لا، الحيض ما له علاقة بالحمل، يقول أن البكر يثوب لبنها من غير حمل، صح؟ قلنا هذا صحيح على قول الجمهور، لكن الحنابل يقول لا يعدونه ناشر الحرمة.
نعم.
الحنابل يقول لابد أن يكون هذا اللبن ثابعا
حمل،
والحمل يثوب عن ماذا؟ قبله وط، فكيف كانت بكرا؟ من يجيب؟
يعني يكون سفاح مثلا أو
أحسن. وبارك الله فيك. الجواب أن ربما يكون وطء البكر عن شبهة أو وطء عن سفاح، يعني من زنا، عفان الله وإياكم. فلو أنها حملت من سفاح ثم أرضعت أحد الأطفال فإنه ينشر الحرمة، ولو كانت ما زالت تسمى
بكر،
لأن البكر متى تكون ثيبا؟ هو كل امرأة عقد عليها في نكاح صحيح ومثلها يوطى.
شكرا للمتصل أبو معاوية على تجاوبه ومشاركته معنا. نفتح المجال لإخوة في هذا الدرس، وأيضا لأسئلة الإنترنت. هناك سؤال شيخ يتعلق بالرضاع، وال الأخت أم عبد الرحمن من مصر تقول سؤالي عن الأجهزة التي تستثير نزول اللبن من الأمهات البديلات، هكذا قالت، في دور الرعاية حتى وإن كانت غير متزوجة، فهل هذا اللبن ينشر المحرمية الحرمة؟
أجبنا وقلنا أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية خلافا للحنابلة أن كل لبن ثاب من صدر امرأة فإنه ينشر الحرمة، سواء كان هذا اللبن ثاب عن حمل أو لم يكن ثابعا حمل.
جيد، نشير إلى إجابة حقيقة وردت حول اللبن من البكر. الأخ عبد الرؤوف عبد الفتاح غيث يقول يكون اللبن من البكر إذا كان الحمل سفاحا.
أحسن، جواب صحيح،
نشكره الأخ. طيب، معنا أيضا اتصال هاتفي من الأخت أم عبد العزيز من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكسري على التلفزيون تسمعين
جواب الأخت
تو. نعم.
هل الطفل إذا بلغ سنة كاملة مثلا أكل ما يحرم الرضاعة عليه؟
طيب،
واصل
الجواب. الطفل إذا كانت أمه تعطيه بعض الطعام وما زال اللبن هو الأصل بحيث يتشوف إلى اللبن ولا يتشوف إلى الطعام ولا إلى كسرة الخبز، فإنه لم يكن لم يفطن بعد، واضح؟ وحينئذ فلو أن امرأة رضعته فإن رضاعها ينشر الحرمة، واضح؟ أما إذا كان الطفل يتشوف إلى الطعام وبحيث لو ترك عنه اللبن لم يتضايق بذلك، بمعنى لا يتضايق يعني لم لا يأكل، يعني الطفل أحيانا وهو صغير يعني عمره 3 سنين ما يريد أن ينام إلا على لبن، أليس كذلك؟ فهذا لا عبرة به، العبرة أثناء القيام والنوم والحياة. فعلى هذا فلو أن طفلا جلس سنة أو سنة ونصف أو سنة وتسعة أشهر وهو اللبن هو الأصل في طعامه، فإنه لو جاءت امرأة وارتضع منها فإنه ينشر الحرمة. لما؟ لأننا نشترط أن يكون أثناء الحولين قبل الفطام. فأما إن فطم قبل الحولين فإنه لا ينشر الحرمة.
جيد، شكرا للأخت أم عبد العزيز على اتصالها، ولعلنا نصل معكم الشيخ إلى ختم هذا الدرس. وقبل أن نختمه سؤال هذه الحلقة للأخوة المشاهدين.
طيب السؤال نقول هو ما هي شروط الرضاع المحرم؟ ما هي شروط الرضاع المحرم؟
طيب إذن هذا سؤال الحلقة، وننتظر إجاباتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بموقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت. وكما ذكر الشيخ الدكتور عبد الله بأننا سنخصص الجزء الأكبر من الحلقة القادمة درس الاثنين القادم بإذن الله تعالى لإجابة عن جملة كبيرة من أسئلتكم، سواء المتعلقة بالرضاع أو المتعلقة بالفصول السابقة له، حتى يعني نجيب عن أكبر قدر ممكن بإذن الله تعالى، سواء عبر اتصالاتكم الهاتفية أو عبر أسئلتكم التي تبعثوا بها على الموقع ولم يعني تتاح الفرصة أمامنا لاستعراضها وإجابتها. أحبتنا الكرام، في ختام هذا الدرس المبارك لا يسعنا إلا أن نتقدم الشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدورات والتدريب. والشكر موصول للإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ولكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. يجمعنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.